إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 24. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. قال: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال رجل: يا رسول الله، ادعوا الله أن يسقيني، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعوا الله أن يصرفه عنا، فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. هذا الباب باب الدعاء غير مستقبل القبلة، يعني أنه يجوز الدعاء غير مستقبل القبلة، يعني لا يجب استقبال القبلة في الدعاء، وإن كان استقبال القبلة في الدعاء مستحبا كما سيأتي في الباب المقبل. الباب المقبل سيذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله أدلة على استحباب استقبال القبلة في الدعاء، لكن في هذا الباب الذي معنا يذكر فيه يعني جواز عدم استقبال القبلة في الدعاء. فالخلاصة أن استقبال القبلة في الدعاء هو يعني أدب من آداب الدعاء يستحب الأخذ به، ولكن لا يجب يعني لا يجب ذلك، ويجوز أن يدعو الإنسان غير مستقبل القبلة، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني مسألة استحباب استقبال القبلة في الدعاء لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية يعني العارضة يعني السريعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد فيها استقبال القبلة، وإنما كان يستقبل القبلة إذا جلس يعني في مجلس يخصه يعني بالدعاء أو كذا فيستقبل القبلة ويدعو. لكن مثلا يعني إذا دعا لشخص مثلا: غفر الله لك، رحمه الله، كذا، ما كان في مثل هذه الأدعية يعني العارضة وكذا كلمة استغفار مثلا أو السلام نفسه يعتبر دعاء، فعندما تسلم على شخص السلام عليكم هذا دعاء له، وهكذا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، في مثل هذه الأدعية يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد فيها استقبال القبلة ورفع اليدين والبداءة يعني بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأداب التي تذكر يعني في أداب الدعاء. هذه إذا جلس يعني الإنسان، هذه الآداب يعني التي تذكر في آداب الدعاء، هذا في حالة يعني ما إذا جلس الإنسان يعني مجلسا خاصا للدعاء، يعني يريد أن يجلس كده مجلسا يعني يتضرع فيه إلى الله ويدعو وكذا، ففي هذه الحالة يستحب ما إيه يكون على طهارة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ثم إيه يدعو. لكن الأدعية يعني العارضة وكذا يعني ومشي في الطريق قال: استغفر الله، اللهم ارزقنا، مش هكذا، مثل هذه الأدعية ما تحتاج يعني الإنسان يستقبل القبلة ويرفع اليدين ويتوضأ ويبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني ما يشترط هذا. فالقصد أنه بالنسبة لاستقبال القبلة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أحيانا غير مستقبل القبلة. فالحديث الذي معنا حديث أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة على المنبر، فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا. كانوا في يعني جذب وقحط، والماء يعني قل، عطش الناس وهلكت الدواب من العطش وقلة المرعى وكذا. فرجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال: ادعو الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستفاد يعني من الروايات الحديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الرجل الدعاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا وجه الاستشهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو يخطب الجمعة على المنبر. طيب الخطيب يوم الجمعة على المنبر يكون مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة؟ غير مستقبل القبلة. الخطيب يكون وجهه للناس وظهره إلى القبلة، فهذا وجه الاستشهاد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو يخطب الجمعة، والخطيب طبعا يكون ظهره إلى القبلة وليس وجهه إلى القبلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بنزول المطر، قال: فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله. قال: فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله. يعني المطر كان شديدا، جاء الغيم فجأة وتجمع أثناء خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد خرجوا إلى الصلاة وما فيها قزعة، يعني ليس في السماء حتى قطعة سحاب صغيرة. القزعة هي قطعة السحاب الصغيرة، يعني الصحابة كانوا جايين للجمعة السماء صحو، يعني ليس فيها يعني أي أثر للسحاب. ففجأة يعني بعد أن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بالسماء تمتلئ غيوما ويهطل المطر حتى يعني كادوا لا يستطيعون الوصول إلى منازلهم من شدة المطر. قال: فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. استمر المطر لغاية صلاة الجمعة المقبلة والمطر ما توقف. فقام ذلك الرجل أو غيره، جاء نفس هذا الرجل أو رجل آخر، وأكثر الروايات فيها أنه نفس هذا الرجل، نفس هذا الرجل الذي طلب يعني في الجمعة السابقة، أنه جاء هو نفس هذا الرجل وقام أيضا في أثناء الخطبة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. هذا اللي يسمى دعاء الاستصحاء، اللي هو عكس الاستسقاء. يعني قال: ادعو الله أن يصرفه عنا، يعني أن يوقف المطر عنا فقد غرقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعل المطر حول المدينة وليس فوقها، يعني ليس فوق المناطق السكنية ولكن حولها في المناطق الزراعية، بحيث ينزل المطر على المرتفعات. يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم المطر ينزل على المرتفعات ويصب في اللي هو مجاري الماء والترع يعني الأسقية يعني التي تسقي الزرع وكذا، فيكون المطر في الأماكن التي ينتفع بها الناس ويحتاج فيها الناس إلى المطر، وليس فوق البيوت والطرقات التي يسير فيها الناس حتى لا يتأذى الناس بها. قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. فالسماء كشف السحاب عن المدينة وأصبح يمطر حول المدينة، والمدينة توقف فيها المطر ولم يعد يسقط فيها. طبعا هذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه كان يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من دلائل النبوة، يعني من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم، ما كان الله سبحانه وتعالى يستجيب من دعائه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وهو يخطب، والخطيب من شأنه أن يستدبر القبلة. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في المرتين استدار، لم ينقل أنه استدار، بل بالعكس يعني جاء مصرحا في بعض الروايات أنه يعني لم يحول رداءه ولا استقبل القبلة، لم يحول رداءه، يعني مثل ما كان يصنع في صلاة الاستسقاء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلع الرداء ويعكسه، يعني يجعل يمينه شماله وشماله يمينه، ويجعل ظهره بطنه وبطنه ظهره. فالرداء اللي هو الذي يوضع على النصف الأعلى من البدن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخلعه ويعكسه، يعني صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بانعكاس الحال، يعني تغير الحال وتبدل الحال يعني من الحال السيء إلى الحال الحسن. فكان هذا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، يعني عندما يصلي صلاة مخصوصة لأجل دعاء الاستسقاء ليدعو بنزول المطر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أحيانا يواعد الناس على وقت يعني يجتمعون فيه للصلاة، ويخرج الناس ويجتمعون في المصلى اللي هو المكان الذي يصلون فيه العيد، ويجتمعون في المصلى ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد يعني برضو على صفة صلاة العيد بالضبط، صلاة مثل صلاة العيد وفيها خطبة بعد الصلاة، ويدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء ونزول المطر وكذا. فعندما كان يصلي صلاة الاستسقاء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يخلع الرداء ويقلبه وكذا، لكن لما دعا بنزول المطر في أثناء خطبة الجمعة يعني لم يحول رداءه ولا استقبل القبلة، وإنما دعا وهو مستقبل الناس. الباب الذي بعده باب الدعاء مستقبل القبلة، اللي هو إيه العكس بقى، اللي هو بيان يعني إن الأصل في الدعاء أنه يستحب فيه استقبال القبلة وأنه من آداب الدعاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. هذا إيه؟ لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الاستسقاء في المصلى، فبعد أن صلى الصلاة وخطب فيهم خطبة أمرهم فيها بالاستغفار وحثهم فيها على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وقلب رداءه وأخذ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا استقبل القبلة من أجل الدعاء، فهذا يدل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء. الشارح يعني قال ورد في استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، جاءت عدة أحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو، منها حديث عن عمر رضي الله عنه في سنن الترمذي، وحديث آخر في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نظر إلى جيش المشركين وكثرة عددهم وقوة يعني سلاحهم وعتادهم وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليهم ثم استقبل القبلة ومد يديه إلى السماء وجعل يهتف بربه، يعني جعل يناشد ربه سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويطلب منه النصر والإعانة. فهنا استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة عندما أراد أن يدعو. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، والحديث متفق عليه، نفر من قريش آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقبل الكعبة ويعني جعل يدعو على هؤلاء النفر من قريش. وجاء في الأحاديث أنهم كانوا يعني سبعة دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فاستجاب الله تعالى دعاءه فيهم وانتقم منهم يعني واحدا واحدا. وفي حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى استقبل القبلة فدعا، يعني قال أخرجه أبو داود والنسائي. دار يعلى دار يعني معين وكذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما يتجاوز هذه الدار وكذا كان يستقبل القبلة ويدعو صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي النجادين فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيحه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أيضا إذا دفن الموتى أن يمكث على عند القبر يعني يدعو لهم بالتثبيت، وكان يحث الصحابة رضي الله عنهم على الدعاء للمتوفى ويقول يعني اسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لما دفن هذا الصحابي عبد الله ذني جادين اسم الصحابي رضي الله عنه، لما دفنه الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم رفع يديه وجعل يدعو له. فإذن هذه يعني مجموعة أحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في الدعاء، وفي المقابل كما ذكرنا أحاديث أخرى فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وهو غير مستقبل القبلة. فكما ذكرنا يعني الخلاصة أن الإنسان يعني إذا جلس يعني في مجلس في مثل هذه المواضع يعني عندما يكون في المقبرة يدعو للميت يستقبل القبلة ويدعو، عندما يكون في مجلس يعني في مثلا في كرب مثلا ضائقة ويسأل الله سبحانه وتعالى تفريج الكرب وكذا فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو وهكذا، لكن في يعني لا مانع من الدعاء غير مستقبل القبلة في بعض الأحيان كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في الخطبة وهو غير مستقبل القبلة. طيب الباب الذي بعده قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فهذا الباب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة المال، وهذا الباب يعني يستفاد منه استحباب الدعاء للخادم، يعني نستفيد منه استحباب الدعاء للخادم، ونستفيد منه أيضا يعني جواز الدعاء بكثرة المال وبطول العمر، جواز الدعاء بكثرة المال وجواز الدعاء أيضا بطول العمر. طبعا بالنسبة لموضوع طول العمر يعني قد يشكل يعني على هذا أنه يعني وردت بعض الأحاديث يعني فيها عدم الترغيب يعني في الدعاء بطول العمر، وأن هناك يعني آجال ضربها الله سبحانه وتعالى. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها دعت يعني لأبيها أبي سفيان ولأخيها معاوية، دعت لأبيها أبي سفيان ولأخيها معاوية بطول العمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوك الله لآجال مضروبة أو لآجال معدودة، يعني العمر قدره الله سبحانه وتعالى والآجال يعني حددها الله سبحانه وتعالى، فكيف يوفق يعني بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر؟ الجواب يعني أن طول العمر الجواب أن طول العمر يعني في حد ذاته أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشير يعني إلى أن طول العمر في حد ذاته يعني ليس شيئا يعني حسنا في حد ذاته حتى يدعى به، إلا إذا كان مقرونا يعني بالعمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فطول العمر يعني يكون خيرا إذا كان مصحوبا بالعمل الصالح، فحينئذ يكون طول العمر يعني من الخير الذي يدعى به. لكن مجرد طول العمر فقط الإنسان مثلا يدعو لآخر أن يطول بقاؤه أو يطول عمره أو كذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه يعني لا يقتصر يعني على الدعاء طول العمر فقط، لأن طول العمر في حد ذاته قد يكون خيرا للعبد وقد يكون شرا. إذا كان يعمل عملا صالحا يبقى طول العمر هيكون زيادة في الخير، وإذا كان يعمل عملا سيئا يبقى طول العمر زيادة في الشر، فطول العمر في حد ذاته ليس فيه يعني فائدة أو منفعة، وهو شيء يعني قدره الله، ولكن يكون مصحوبا يعني بالدعاء بالعمل الصالح وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأنس يعني بالصلاح ويدعو له بالخير يعني دائما وكذا، فكان دعاء له طول العمر يعني مقرونا بأدعية أخرى يعني بالصلاح والاستقامة وكذا، لكن مجرد دعاء طول العمر يعني وحده فليس فيه يعني خير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني العمر رغم أنه قدره الله سبحانه وتعالى، لكن لا مانع أن الدعاء يعني يكون سببا في زيادته. كيف يكون سببا في زيادته؟ أن الله سبحانه وتعالى يقدر أن هذا الإنسان إذا دعي له بطول العمر مثلا سيعيش مثلا كذا سنة، وإذا لم يدع له بطول العمر سيقل مثلا عمره، ويقدر الله سبحانه أنه سيدعى له ويطول عمره أو أنه لم يدع له ولم يطول عمره وهكذا. كل شيء بقدر الله في نهاية الأمر، والدعاء قد يكون سببا وهو السبب نفسه هو من تقدير الله، يعني الله تعالى يقدر أن هذا الإنسان سيدعى له وسيكون الدعاء سببا في طول عمره أو زيادة عمره. كذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في موضوع طول العمر، وهو يعني في فضل صلة الرحم، وأن صلة الرحم من أسباب طول العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أثره، معنى ينسأ له في أثره يعني تؤجل وفاته أو يطول عمره، من أحب يعني أن يطول عمره أو يؤجل يعني وفاته، ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فإذا صلة الرحم سبب يعني بإذن الله تعالى لطول العمر، وسبب أيضا للبركة في الرزق كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يصل رحمه يعني يحسن إلى قرابته، يحسن إلى قرابته، يتعهد قرابته خاصة إذا كانوا محتاجين وكان هو قادرا على مساعدتهم فيتفقد أحوالهم. فصلة الرحم تشمل الوالدين، الوالدين من الأرحام، فتشمل يعني بر الوالدين، وتشمل الإحسان إلى الأولاد، وتشمل أيضا الإحسان إلى الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فيحسن إلى هؤلاء يعني ويتفقد أحوالهم، إذا كان محتاجين يعني يساعدهم لما يستطيع، وإذا كان موسعا عليهم مثلا هم في ضيق في الرزق أو شيء يعني يهدي إليهم ويساعدهم ويحسن إليهم. فصلة الرحم من أسباب البركة في الرزق، يبارك له في الرزق ويبارك له في عمره أيضا يعني أو يطول عمره. طبعا هناك بعض العلماء فسر الأحاديث التي فيها طول العمر والدعاء بطول العمر أنه يعني ليس على ظاهره، مثلا الإنسان بدل ما يعيش مثلا 70 سنة يعيش مثلا 90 سنة، فقالوا ليس هذا المقصود. بعض العلماء قال هذا، قال ليس المقصود بطول العمر يعني الطول الحسي، ولكن الطول المعنوي، بمعنى أنه يوفق في العمر يعني مهما قصر يوفق فيه لعمل صالح كثير، يعني لا يعمل إلا في الأعمار الطويلة، ومع ذلك يعني يوفق له في العمر القصير، يعمل أعمالا يعني صالحة كثيرة مما تحتاج إلى العمر الطويل، فكأنه طال عمره، يعني يصبح الطول هنا يعني طولا معنويا، بمعنى أنه عمل أعمالا صالحة مثلا تحتاج إلى 100 سنة وهو عملها مثلا في 50 سنة مثلا، فهذا من البركة في العمر. كأنه أن الغرض من طول العمر، ما فائدة طول العمر؟ فائدة أنه يعمل فيه أعمالا صالحة تنفعه في الآخرة، فإذا استطاع يعني بورك له في العمر بحيث أنه استطاع أن يعمل هذه الأعمال في عمر أقل، إذن حصلت له الفائدة من طول العمر. لكن يعني الأولى يعني حملها على ظاهرها، يعني أن الدعاء بطول العمر يعني الطول الحسي أيضا، الطول الحسي يعني لا مانع يعني أن يرد بها الطول الحسي في بمعنى أن يزاد له ويكون هذا بقدر الله أيضا، ليس فيه تعارض مع قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم 40 سنة لداود. نعم أحسنتم. نعم نعم أحسنتم. نعم كما ذكر يعني أخونا أنه مما يدل على هذا أيضا قصة آدم وداود عليهما السلام، لعلنا ذكرناها يعني أكثر من مرة من قبل، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه سيعيش 1000 سنة، ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج ذريته من ظهره نثرهم بين يديه كهيئة النمل، يعني الإنسان في حجم النملة، ونثر الله تعالى ذريته بين يديه كما في تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، قال الله تعالى لهم ألست بربكم؟ قالوا بل. كل الناس يعني ونحن كنا منهم، يعني كل بني آدم إلى يوم القيامة، كل ذرية آدم يعني أخرجهم الله في هذه الصورة ويعني شهدوا لله تعالى بالوحدانية، ثم ردهم إلى صلب آدم مرة أخرى حتى يخرجوا يعني مترتبين كترتبهم يعني إلى أن تقوم الساعة. فلما يعني نثرهم الله تعالى بين يديه فرأى منهم رجلا أعجبه وبيصه، يعني بريقه أو له نور، يعني كل إنسان كان منهم معه نور على قدر يعني إيمانه وعمله الصالح وكذا، فرأى رجلا منهم يعني بين ذريته أعجبه وبيصه يعني نوره كذا وبريقه، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داوود. هذا ابنك داوود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال له كم عمر داوود؟ قال 60 سنة. فقال أي رب زده من عمري 40 سنة. هو آدم يعمر 1000، كان يعلم من الله سبحانه وتعالى أعلمه الله أنه سيعيش 1000 سنة، فقال أي رب زده من عمري 40 سنة، يعني خلينا نعيش بس 960 كفاية، وزده 40 يعني من عندي يعني كمل أكمل له 100 يعني. ثم بعد ذلك دارت الأيام، لما جاء ملك الموت يقبض روح آدم عليه السلام بعد ما كمل 960 سنة، أرسل الله تعالى إليه ملك الموت ليقبض روحه، فقال بقي من عمري 40 سنة. قال الله تعالى أخبرني أنه سأعيش 1000 سنة، يعني بقي من عمري 40 سنة. فقال الله له ألم تكن وهبتها لابنك داود؟ أعطيتها لده. قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسي الذرية، من أجل ذلك أمر بالشهود والكتاب. فجحد آدم، جحده بمعنى الإنكار يعني، لكن الإنكار هناك جحود عن علم وجحود عن جهل يعني أو عن سهل يعني. أحيانا الإنسان يجحد، الجحود هو إنكار ما عليك من الحق، أنك عليك حق وتجحد يعني تقول لا ليس علي هذا الحق، عليك مثلا دين اقترضته نسيت مثلا أو توهمت أنك سددته وأنت ما سددته، فتيجي تنكر يعني تقول لا أنا ما علي كذا، أو مثلا إذا أخذت 1000 فتقول لا أنا أخذت 500 فقط مثلا، أو فطبعا هذا قد يكون، أو تقول أنا سددتها وأنت ما سددتها مثلا وهكذا يعني. فالجحود وإنكار ما عليك من الحقوق يعني، قد يكون هذا عن علم والعياذ بالله، ويكون هذا يعني مال يأكله ظلما يعني يحاسب عليه الإنسان ويعاقب به في قبره وفي الآخرة والعياذ بالله، إذا كان يعني عن علم، وقد يكون عن سهو يعني وجهل، أحيانا الإنسان يحصل له يعني التباس وتوهم وكذا، يتوهم مثلا شيء على خلاف حقيقته أو كذا، فإذا فقال وجحود آدم كان من هذا النوع يعني، التبس عليه الأمر طبعا مرت يعني مدة طويلة وكذا، فنسي يعني القصة أو اشتبه عليه يعني الأمر والتبس عليه، فقال جحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسي الذرية، من أجل ذلك أمر بالشهود والكتاب، أنه لم يكن له حق عند آخر يجيب شهود يشهدون ويكتب كتابا حتى ما يحصل نسيان، يجي بعد ذلك يعني وقت السداد بعد عدة سنوات، خاصة إذا كان السداد بعد عدة سنوات أو كذا وليس هناك شهود ولا كتاب وكذا، يحصل اختلاف وسهو. فالقصد يعني أن هذا وكمل الله تعالى لداود، فكمل الله لآدم 1000 سنة وكمل لداود 100 سنة يعني كرما من الله سبحانه وتعالى، أعطى الله تعالى داود يعني 100 سنة وأعطى آدم 1000 سنة. فإذا داود مثلا كان يعني قدر له مثلا 60 وزاده الله تعالى إلى مثلا أو كله بقدر الله، كله قدره الله صلى الله عليه وسلم، سيكون يعني الله تعالى قدر أن داود سيعيش مثلا 60 سنة، وأن قصة آدم وهبة آدم له التي سينساها وكذا أنها ستكون سببا في زيادته 40 أخرى حتى يكمل له 100. وكل هذا إيه؟ في علم الله السابق وفي تقدير الله السابق يعني. نعم نعم أحسنتم بارك الله فيك. هذا السؤال يعني مهم جدا أيضا، وهو كيف نوفق بين الدعاء بطول العمر وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. فالجواب أن أرذل العمر يعني ليس مرتبطا بسن معينة، وإنما هي إيه؟ حالة يعني صحية يكون عليها الإنسان بحيث يعني تضعف ذاكرته و يعني وينسى ويضعف يعني جسمه بحيث يصبح عالة على الآخرين ويصبح محتاجا يعني إلى المساعدة من الآخرين وعبئا ثقيلا عليهم وكذا. فهذا هو أرذل العمر، يعني أن الإنسان يصبح يعني عبئا على من حوله، فهذا شيء يعني تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس يعني محددا بسن معين، يعني قد يعيش الإنسان عمرا طويلا وهو إيه ممتع بحمد الله يعني بصحته، و يعني يعتمد بعد الله على نفسه وليس يعني مثقلا على أحد، ولا ويكون يعني ممتعا بعقله وذاكرته إلى آخر لحظة. وهذا أيضا شيء يعني مشاهد كثير من يعني من الصالحين الأخيار وكذا، يعني عاشوا مثلا 100 سنة واللي عاش 90 سنة و100 سنة وأكثر وأقل وكذا، ولغاية آخر لحظة في حياتهم وهم بحمد الله يعني ما يحتاجون إلى أحد يعني، و ممتعون يعني بعقلهم وصحتهم وكذا لغاية آخر اللحظة. فهذا يعتبر لم يرد إلى أرض العمر، يعني طال عمره ولم يرد إلى أرض العمر في نفس الوقت. واضح؟ بينما ممكن شخص آخر مثلا يعيش 60 سنة أو 70 سنة ولكن السنوات الأخيرة في حياته يكون مثلا فاقد الذاكرة ومثلا محتاج إلى مساعدة، مثلا أكرمكم الله في دخول الخلاء وفي كذا وفي الطعام وفي الشراب وفي، ويصبح يعني عبئا على من حوله ومن حوله ينتظرون وفاته ويتضررون من بقائه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يعني من هذه الحالة. تفضل. نعم لذلك أحسنتم، ذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، يعني مدة حياتنا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يمتع يوم بالسمع والبصر والقوة ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ما معنى واجعله الوارث منا؟ قالوا يعني اجعل هذه الحواس يعني تظل إيه معنا إلى أن نموت وترثنا، يعني تكون هي إيه يعني يعني تقبض روحنا وهي إيه موجودة فينا، يعني كأن الوارث هو ما يبقى بعد الميت، يعني الوارث هو إيه ما يعني ما يبقى بعد الميت. الإنسان يعني يموت وإيه ولآخر لحظة لحظة قبض الروح ولا يزال فيه الإيه السمع والبصر والقوة يعني والحواس، يعني لا تزال موجودة فيه لغاية إيه أن يقبض روحه، وكأنها إيه ورثته، يعني كأنها يعني بقيت بعده، يعني فقدت بعد أن قبضت روحه تبدأ الحواس تذهب يعني. فهنا الحديث يعني عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له. هذا فيه يعني أيضا يعني طلب الدعاء يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمن يعني أنواع التوسل المشروع اللي هو طلب الدعاء من الرجل الصالح. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصلح الصالحين، فكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. فقالت خادمك أنس أدعو الله له، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وبارك له فيما أعطيته. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم إيه بكثرة المال وكثرة الولد وأن يبارك الله تعالى له فيما أعطيته. طبعا هنا هذه الرواية ليس فيها إيه طول العمر، ولكن جاء في رواية أخرى رواها الإمام البخاري نفسه لكن في كتاب الأدب المفرد في كتاب آخر، عن أنس رضي الله عنه قال إيه؟ قالت أم سليم: ويدمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، وأطل حياته واغفر له. في رواية أخرى اللي فيها إيه؟ وأطل حياته واغفر له. وهذه طريقة الإمام البخاري أحيانا يضع الإيه؟ العنوان، يعني العنوان يعني مستمدا من رواية غير مذكورة في صحيحه، يعني لكن يورد الحديث لرواية يكون عنوان مستمدا من رواية أخرى لم يذكرها يعني في كتابه، يكون مذكورة في كتاب آخر. فهنا الدعاء بطول العمر، لكن الرواية التي ذكرها ليس فيها الدعاء بطول العمر، وإنما طول العمر موجود في بعض الروايات الأخرى. فإذا الخلاصة يستفاد من مجموع الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بعدة أشياء: دعا له بكثرة المال، ودعا له بكثرة الولد، ودعا له بالبركة فيما أعطاه، ودعا له بطول حياته، ودعا له أيضا بالمغفرة، كأنها يعني خمس دعوات. فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كله. فبالنسبة لكثرة الولد يقول يعني جاء في صحيح مسلم في آخر هذا الحديث قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. أنس يقول يعني فوالله إن مالي لكثير، يعني استجاب الله دعاءه فكثر ماله، صار عنده يعني قصور رضي الله عنه، كان عنده قصر يعني كبير في البصرة وتبع، يعني كان في ضاحية بعيدا عن البلد، حتى أنه كان يصلي فيه يعني مع أولاده، كان جعل في قصره يعني مصلى يصلي فيه هو وأولاده، كان يعني حتى بعيد عن المسجد، ولكن ما شاء الله أولاده يعني كانوا يملؤون يعني المصلى، كان يصلي بأولاده يعني في قصره هذا. وقال: وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم. هذا في رواية يعني قال يعني أولادي وأولاد أولادي يعني اليوم يعني يزيدون عن مئة يعني أو يوصلون إلى مئة. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا أن أنس قال: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120. وهذه طبعا ربما تكون بعدها يعني مرة قال أولادي وصلوا 100، مرة بعدها يعني أنس قال إيه لغاية يعني لما الحجاج قدم البصرة كان إيه يعني دفنت من أولادي وأولاد أولادي يعني 120 اللي هم الذين ماتوا ودفنهم يعني. وحتى قال إيه أخبرتني ابنتي أمينة، يعني هي اللي بتعدهم يعني مش بعد الأولاد، ابنتي أمينة أنا عدت الإيه كل الذين ماتوا من ذريتي في حياتي ودفنتهم كانوا 120. طبعا ده غير الايه غير اللي عايشين يعني العايشين ما شاء الله يعني كانوا برضو اعدادا رفيعه. وقال الامام النووي: كان اكثر الصحابه اولادا، كان انس اكثر الصحابه اولادا، مع انه كان هناك يعني مجموعه من الصحابه اولادهم يعني زادوا عن 100، هناك مجموعة من الصحابة أولادهم زادوا عن 100، قالوا يعني هؤلاء فقال يعني ذكر المؤرخون يعني أن أبا بكر أبو بكر الثقفي رضي الله عنه يعني ما مات حتى رأى من ولده 100 ذكر، يعني كان له 100 من الذكور يعني غير الإناث. هذا أبو بكر الثقفي أيضا، وأنس رضي الله عنه كذلك، وخليفة بن بدر، والمهلب بن أبي صفرة. هؤلاء يعني أربعة يعني كل واحد منهم ما مات حتى رأى يعني 100 ولد يعني من الذكور من صلبه. هو طبعا السبب يعني في كثرة، قد يتعجب مثلا الإنسان الآن، لكن طبعا بالنسبة لهم كانوا يتزوجون مثلا أربعة نسوة، وبالنسبة لملك اليمين فلا يحدون بعدد يعني كما حتى ذكروا بعض الخلفاء العباسيين كان يكون لهم مثلا 3000 أمة وكذا، فيكون عندهم يعني لا يحدون بعدد نسبة للإمام وكذا، فيكون مثلا له 4 زوجات بالإضافة إلى يعني مئات من الإماء وكذا، فيعاشرهم وكذا، فلذلك يعني كن كل مثلا عنده 100 ولا حاجة وكل واحدة تجيب لها 5 6 كذا تجد الموضوع يعني ليس بالصعب يعني. نعم سبحان الله. فطبعا هذا يعني برضو من فوائد الحديث يعني أن كثرة الأولاد من الخير يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو بشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو له لا يدعو عليه فدعا له بكثرة الأولاد هذا معناه أن كثرة الأولاد يعني من الخير يعني ومن أسباب زيادة الأجر يعني والثواب إذا نشأ هؤلاء الأولاد يعني الصالحين المسلمين وكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن الولد من سعي أبيه إن الولد من سعي أبيه يعني إذا أنت تسببت يعني مثل الدال على الخير كفاعله إذا أنت تسببت في أن يكون ولدك مسلما وأن يعبد الله تعالى ويصلي ويصوم ويعبد الله وهو كذلك إيه تسبب في إيجاد ذرية مسلمة تعبد الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة فيكون لك نصيب من إيه من أجورهم يكون لك نصيب من أجورهم فكل إنسان يكون له نصيب من أجور يعني المسلمين من ذريته إلى يوم القيامة لأنه تسبب في وجودهم ويعني تسبب في إسلامهم وتوحيدهم وكذا لأنه إيه أسلم فاتبعوه على الإسلام فيكون له يعني نصيب من أجورهم ونصيب من حسناتهم. فلذلك الدعوة وكثرة الولد يعني تعتبر دعاء بالخير وليس دعاء بالشر. وكذلك كثرة المال أيضا يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال هذا أيضا يفيد أن كثرة المال من الخير وليس من الشر كما مثلا يدعي الصوفية مثلا تجدهم يعني دائما ينفرون من كثرة المال وأن يعني كثرة المال هذا يعني علامة يعني سوء وأن الإنسان مثلا إذا كثر ماله أن هذا يتنافى مع الصلاح ويتنافى مع التقوى وكذا وهذا ليس من الدين في شيء يعني لا يتنافى مع الصلاح ولا مع تقوى الله سبحانه وتعالى كثرة المال بدليل أن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم كان كثير منهم من الأغنياء وكانوا كثير المال وهذا أنس رضي الله عنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال. إذن كثرة المال هي من الخير ولكن بشروط ثلاثة يعني الشرع ما حدد للإنسان يعني حدا أقصى من المال ليس كنظام الشيوعي اللي هو إيه تحديد كل إنسان مثلا ملكية يعني فردية مشان ما يزيدش عن كذا يكون هناك حد أقصى مثلا ممنوع من الإنسان يتملك زيادة عنه هذا ليس من الإسلام. في شيء الإسلام لم يحدد يعني حدا أقصى للملك يعني امتلك ما شئت من الأموال بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكتسبه من حلال يعني الشرط الأول الإنسان يكتسب المال من حلال والشرط الثاني أن ينفقه في حلال والشرط الثالث أن يؤدي حق الله تعالى فيه وحق الله يشمل الزكاة طبعا الواجبة اللي هي يعني ربع العشرة أو كذا حسب يعني تفصيل أحكام الزكاة ويشمل أيضا الحقوق التي على الإنسان مثلا مثل النفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد وكذا النفقات الواجبة على الإنسان. فإذا الإنسان يعني أدى حق الله في هذا المال واكتسبه من حلال وأنفقه في حلال خلاص بارك الله له فيما أعطاه يعني أيا كان مقدار هذا المال الإنسان يعني ما لا يمنع الإنسان أي شيء. فهو كثرة المال يعني هي من الخير إذا الإنسان يعني اتقى الله تعالى فيه واكتسبه من حلال وأنفقه في حلال وأدى حق الله سبحانه وتعالى فيه. ثم إذا استزاد يعني من الخير لم يقتصر يعني على الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وإنما زاد من النفقات يعني المستحبة وأبواب الخير وكذا فيكون هذا زيادة في الأجر وزيادة في الثواب ويكون ماله سببا في يعني رفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. وإنما يكون كثرة المال تكون شرا في حق ذلك الإنسان الذي يكتسبه من الحرام أو ينفقه في حرام أو لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه هذا الذي يكون يعني كثرة المال في حقه تكون يعني شرا عليه وبالا عليه إذا كان يكتسبه من الحرام أو ينفقه في الحرام أو لا يؤدي حق الله فيه. لكن إذا الإنسان يعني توفرت له هذه الشروط فإنه لا حرج عليه في كثرة المال وتكون خيرا. ومما ورد يعني في كثرة ماله رضي الله عنه ما جاء في سنن الترمذي أيضا أن أنسا كان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك. كان له بستان فيه يعني فاكهة، وكان يثمر كل سنة مرتين. قال أنس: إيه وليس في البصرة في بستان يثمر الفاكهة مرتين إلا هذا البستان؟ يعني من ضمن البركة له في ماله بفضل الله أنه كان عنده بستان في البصرة، من يعني أنواع معينة من الفاكهة. وتلك الأنواع يعني لا تثمر في العادة، الأشجار يعني لا تحمل الثمر إلا مرة واحدة في السنة، لكن يعني بستان أنس بالذات يعني دونا عن بقية البساتين كان الشجر يعني يحمل الثمار مرتين في السنة، وكان عنده ريحان يخرج منه ريح المسك، يعني ريحان مميز يعني عن بقية الريحان، يعني ليست رائحته كرائحة الريحان المعتادة، ولكن يعني رائحته أطيب يعني من الباقي. وبالنسبة لطول عمره، فتوفي رضي الله عنه سنة 91 أو سنة 93، وكان عمره وقت وفاته 103 سنوات. توفي سنة 91 أو سنة 93، وكان عمره وقت وفاته 103 سنوات، وقيل إنه بلغ 107 سنين، يعني قيل 103 سنوات وقيل 107 سنوات، هذا عمره يعني يوم وفاته رضي الله عنه. طال عمره كما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاش 103 سنوات أو 107 سنوات، وهذا هو سبب أنه يعني دفن أولاد الأولاد من صلبه، يعني أولاده اللي هم يعني أولاد اللي عاش 60 و70 و80 و90، كل يعني ماتوا إيه في حياته، يعني ماتوا في حياته اللي هم عمرهم يعني 60 و70 و80 وكذا، هؤلاء يعني ماتوا في أثناء حياته ودفنهم، لأنه عاش يعني 103 أو 107 سنوات يعني رضي الله عنه وأرضاه. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، إذا كان في سؤال أو شيء. طيب تفضل. في غير صلاة الاستسقاء؟ لا، هو سنة يعني قلب الرداء ما وردت إلا في صلاة الاستسقاء فقط، يعني ما وردت في غيرها ان شاء الله. تفضل. لا، هذا نوع اخر في الاستسقاء، وطبعا يعني هذه ليست صلاه استسقاء، ولكن يجوز ان يدعى بالاستسقاء في اثناء خطبه الجمعه، يعني يدعى بنزول المطر اثناء خطبه الجمعه، لكن هذه لا تسمى صلاه استسقاء، وانما صلاه الاستسقاء يعني الصلاة المخصوصة للاستسقاء طريقتها كصلاة العيد، أن الناس يعني يواعدون مثلا، يكون البلد فيها مثلا جفاف يعني وقحط وكذا وجد، فالإمام يواعد الناس، يتفق معهم يعني على موعد، يقولون نقول مثلا يوم الخميس القادم مثلا إن شاء الله الساعة مثلا 7 أو 8 أو كذا حنلتقي في المصلى ونصلي صلاة الاستسقاء، فيتوعدون يعني في موعد يجتمعون فيه في المصلى، ويجتمع الناس في هذا الوقت، يكون غير وقت الصلاة، يعني في أي يوم من أيام الأسبوع، يعني لا يلزم يكون يوم جمعة، في يوم خميس، يوم اثنين، في أي وقت من الأوقات، ويجتمع الناس يعني في ذلك المكان في مصلى العيد، ويصلي بهم مثل صلاة العيد بالضبط، ركعتان، الأولى فيها 7 تكبيرات، الثانية 5 تكبيرات، وبعد ذلك يخطب خطبتين يدعو فيهما الناس يعني إلى الاستغفار والتوبة وكذا، ثم بعد ذلك يعني يقلب الرداء ويستقبل القبلة ويدعو الإمام والمأمومون، يعني كل إنسان يدعو يعني في سره، طبعا أثناء الخطبة يكون هناك يعني دعاء يدعو به الإمام ويؤممون على دعائه في أثناء الخطبة، يكون هناك دعاء يعني بنزول المطر والمأمومون يؤمنون على الدعاء وكذا، ثم بعد ذلك كل إنسان يعني يدعو على حدة، يعني يستقبل القبلة ويقلب الرداء ويدعو، هذه هي صلاة الاستسقاء اللي هي الصلاة المخصوصة. لكن غير صلاة الاستسقاء يجوز أن في أثناء خطبة الجمعة ممكن الإمام يعني يرفع يديه ويدعو في أثناء الخطبة بنزول المطر، فهذا استسقاء ولكن بغير الصلاة، يعني ليس، لكن إذا قلنا صلاة الاستسقاء يبقى مثل صلاة العيد. نعم. نعم نعم أحسنتم. يعني هذا من الأخطاء يعني الشائعة وكذا في صلاة العيد أن الإمام يعني عندما يكبر المأمومون يعني يرفعون الصوت بالتكبير، وهذا يعني خلاف السنة. يعني السنة أن المأموم ما يرفع صوته إلا بالتأمين فقط، لكن التكبير المأموم يسر به. يعني في التكبيرات في صلاة العيد الإمام يجهر بالتكبير، لكن المأموم يعني يكبر سرا، هذا السنة يعني. لكن إن شاء الله يعني الصلاة صحيحة بإذن الله، ليس فيها حرج، ولكن يعني السنة والأفضل أن المأموم يعني يكبر سرا، الإمام فقط يكبر جهرا والمأموم يكبر سرا، هذا في الصلاة. لكن طبعا قبل الصلاة في تكبيرات العيد أثناء الجلوس في المصلى هذا يسن الجهر بالتكبير حتى يرتج المصلى بالتكبير، يعني يسن التكبير جهرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا يعني يجهر به الجالسون في المصلى لغاية لما يجي الإمام. طبعا لما يجي الإمام يدخل في الصلاة خلاص يكبر الإمام جهرا والمأمومون يكبرون سرا، وفقط يؤمنون على الفاتحة، يعني تأمين كل جهرا. نعم طبعا تكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة يعني أو مستحبة وليست بواجبة، تكبيرات الزوائد من المستحبة. فأخونا يسأل يعني إذا الإمام سهى، يحصل أحيانا بالذات في لأن طبعا صلاة العيد على خلاف من الطريقة المعتادة للصلاة وكذا، فيحصل أحيانا الإمام بالذات في الركعة الثانية يعني يفعل كالمعتاد يعني في الصلوات الأخرى، أول ما يقوم يبدأ في قراءة الفاتحة وينسى التكبيرات الزوائد. فهنا يعني الأئمة الفقهاء اختلفوا يعني إذا شرع في قراءة الفاتحة ثم نبهه المأمومون هل يتوقف عن القراءة ويأتي بالتكبيرات، ولا خلاص يعني إذا فات موضعها يواصل القراءة. هناك يعني قولان، الأمر إن شاء الله فيه سعة، يعني يمكنه أن يعمل بأي يعني القولين. إذا أحب أن هو يواصل الفاتحة وخلاص يعني التكبيرات يعتبر أنها سنة يعني فات موضعها فيتركها ويواصل القراءة، أو إذا أحب أن هو يوقف القراءة ويأتي بالتكبيرات الزوائد وبعدين يرجع يبدأ القراءة من جديد بعد التكبيرات، فأيضا معه هذا الاختيار يعني إن شاء الله. وليس عليه سجود سهو يعني إن شاء الله، إذا تركها ليس فيها سجود سهو، إنها سنة من السنة. الصلاة صحيحة يعني حتى لو ترك التكبيرات الصلاة صحيحة، يعني إنها فقط يعني تكبيرات الزوائد هذه سنة يعني من السنة وليست من الواجبات ولا شيء. بالنسبة لقضاء صلاة العيد يعني برضو هناك يعني اختيار ممكن يقضيها بأن يصلي ركعتين سواء منفردا أو جماعة بغير تكبيرات زوائد، ويجوز أن يصلوها يعني جماعة بتكبيرات زوائد. وثبت هذا عن أنس رضي الله عنه أيضا لما كان برضو في البصرة في أحد الأعياد، يعني أنس رضي الله عنه عرفنا أنه كان يعني قصره في بعيد عن البلد وكذا، فمرة يعني أيضا تأخر أنس على صلاة العيد ووصل وقد صلى الناس، يعني جاء أنس وقد صلى الناس، فجمع يعني أولاده وكانوا جايين معه يعني متأخرين وكذا، فجمعهم بعض المتأخرين وصلى بهم صلاة العيد يعني على صفتها، يعني صلى ركعتين كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وصلى على صفة صلاة العيد، لكن بدون خطبة يعني ما خطب يعني مرة أخرى، بس يعني صلاها قضاء على صفتها. نعم يعني بعض ورد يعني آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في رفع اليدين في الجنازة وفي العيد، والراجح إن شاء الله جواء يعني مشروعية رفع اليدين في الجنازة وفي العيد أيضا لورود ذلك عن يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و لدخوله في عموم يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء تفصيلي في رفع اليدين في الجنازة والعيد، لذلك اختلف الفقهاء يعني فيها، بعضهم يقول يستحب رفع اليدين وبعضهم يقول لا يستحب، على أساس أنه ما جاش يعني شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تفصيلي يعني في العيد وفي الجنازة. لكن يعني وردت أحاديث عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، حديث عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وكان يرفع يديه مع فيمكن يعني العمل بهذه الأحاديث، ويستحب يعني الرفع مع التكبيرات. يعني حتى في الصلوات العادية تكلمنا من قبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 4 مواضع، يعني اللي هي تكبيرة الإحرام قبل الركوع وبعد الركوع وعند الرفع من الركعة الثانية إلى الثالثة، فكان يعني يواظب على هذه المواضع. ولكن أحيانا كان يكبر النبي يرفع اليدين مع كل تكبير، أحيانا حتى في الصلوات الأخرى. فوردت بعض الأحاديث كده العامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وكذا، فيمكن الاستدلال بها يعني، بالإضافة إلى الآثار التي وردت عن عمر وابن عمر وآخرين من السلف يعني في رفع اليدين في الجنازة وفي العيدين أيضا. والآثار يعني ثابتة، وإن كان يعني بعض العلماء يعني تكلم يعني في آثار لصلاة العيد، لكن ثبتت يعني من طرق أخرى يعني أن كثيرا من الصحابة والتابعين ثبت عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الجنازة وفي العيدين، لكن تظل يعني من السنن يعني إذا رفع اليدين لا بأس يعني، فهي من المستحبات يعني، وإذا تركها أيضا فلا بأس يعني. الله يبارك فيك. فإن شاء الله غدا درس الفقه إن شاء الله سيكون أول درس في كتاب النكاح إن شاء الله في فقه السنة، يعني سنبدأ في أحكام النكاح. الموضوع طبعا مهم يعني سواء للمتزوجين أو الذين في الطريق إن شاء الله إلى الزواج بإذن الله، صار يهم العزاب أكثر يعني إن شاء الله حتى يعني يكون على بصيرة بإذن الله، والمتزوج برضه إن شاء الله عشان يتزوج أولاده إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. وفيها برضو طبعا أشياء تتعلق يعني بعشرة بالعشرة بين الزوجين وكذا، تفيد برضو الزوجين إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.